الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام عبيد الله: قضاء التطوع. قال يحيى: قال مالك: ولا ينبغي أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة، الصلاة والصيام والحج وما أشبه هذا من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس ويقطعه حتى يتمه على سنته، إذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين، وإذا سام لم يفطر حتى يتم صوم يومه، وإذا أهل لم يرجع حتى يتم حجه، وإذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم سبوعه. ولا ينبغي أن يترك شيئا من هذا إذا دخل فيه حتى يقضيه، إلا من أمر يعرض له مما يعرض للناس من الأسلام الذي يعذرون بها والأمور التي يعذرون بها. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، فعليه إتمام الصيام كما قال الله تعالى. وقال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ولو أن رجلا أهل بالحج تطوعا فقد قضى الفريضة لم يكن له أن يترك الحج بعد أن دخل فيه ويرجع حلالا من الطريق. وكل أحد دخل في نافلة فعليه إتمامها إذا دخل فيها كما يتم الفريضة. وهذا أحسن ما سمعت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام عبيد الله رحمه الله: حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال
عن ابن شهاب عن عائشة،
عن شهاب عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم،
قرأنا حديث الأول يا ثم قال حديث الأول: عائشة وحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أصبحا صائمتين متطوعتين.
عائشة وحفصة،
أيوة، تفريع منه. أصبحتا صائمتين متطوعتين فأغذيا إليهما طعام فأفطرتا عليه فدخل عليه.
قرأنا يقول حفصة وعائشة رضي الله تعالى عنهما صامتا يوما تطوعا، فجاءهما طعام فأكلا، فلما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اقضي يوما غير هذا اليوم، يعني أنه لزمكم بدخولكم بالصيام، لزم هذا اليوم، وأنتم افطرتوا بطعام فلازم تقضونه. هذا ما يقوله الزهري. والزهري
نعم
عائشة وحفصة،
حديث منقطع.
ثم قال حدثنا
قال يا حياة: سمعت مالك يقول: من أكله شريب ساهيا أو ناسيا في صيام تطوع فعليه فليس عليه قضاء، ولا يتم صومه الذي أكل فيه أو شرب.
يقول يحيى عن مالك رحمه الله أن مالك يقول: من أكل أو شرب يومه ذلك
في صوم تطوع،
في صوم تطوع، فإن ليس عليه، فإن ليس عليه القضاء.
نعم،
فليس عليه القضاء، ولكن يتم صومه ذلك اليوم، يعني ما 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 أفطر في أكله وشربه، لكنه ما يقضي إذا كان نفلا. ثم قال مالك رحمه الله: نعم.
ولا ينبغي أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة، الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس فيقطعه حتى يتمه على سنة.
مالك رحمه الله وغيره من العلماء رحمه الله، الأئمة الأربعة باتفاق موافقين لمالك، وهو أن الإنسان إذا دخل في تطوع أو فريضة، الفريضة بالاتفاق بإجماع الناس، والتطوع كذلك بالإجماع، إلا أن بعضهم يختلف عن بعض. بعضهم يختلف أن الصوم إذا كان تطوعا يفطر الإنسان إذا دعاه أخوه لمكرمة يريد أن يكرم أو شيء، فله أن يفطر، لأنه ورد في الصحيحين أو قال في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصائم حر لنفس، التطوع أنت حر لنفسك، إن شئت أن تفطر إن شئت أن تصوم تتم صومك. وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يزور من دعاه إلى وليمة، يزوره فإن كان صائما وأراد أن يأكل أكل وقطع الصوم، وإلا دعا لهم وقال بارك الله لكم ثم ينصرف. الشاهد أن التطوعات كلها الصوم والصلاة والحج والعمرة، فهذا بالاتفاق أنه ما يقطع حتى لو تطوع، لا يمكن يخرج من عمرة حتى يكملها يطوف بالبيت ويسعى ويقصر، ولا يمكن يخرج من حج حتى يطوف بالبيت ويسعى ويقصر حتى لو نفلا، ما يمكن يخرج. الحج والعمرة هذه أمرهما عظيم غير النوافل الثانية، تخالف الصلاة والصوم. أما الحج والعمرة فإذا دخل بها الإنسان لا يمكن أن يخرج منها، إلا إذا حبس بسيل أو حريق أو وادي حبس وقد اشترط فإنه يحل، وإما اشترط فإنه يهدي ويرجع كما فعل الرسول، فإلا لا بد من الطواف البيت والسعي والتقصير حتى النفل، سواء كان عمرة أو حج لازم أن يتمهما، ولا يمكن أن يخرج منهما ويقول أنا بطلت من الحج أو بطلت من العمرة، ما يمكن هذا، حتى تأتي البيت وتطوف وتسعى وتقصر، وإلا فلا تخرج من عمرتك، تجلس إلى الأبد وأنت بعمرة إذا ما تحللت بالبيت أو حصرت حصرا معروفا. أما وادي يسيل أو حريق أو عدو يطلبك ثم تتحلل لأنك حصرت حينئذ، أما إذا لم يحصل حصر واشترطت أو ما اشترطت أو لم يحصل طواف ولا سعي وأنت تستطيع تطوف وتسعى، فلا يمكن أن تتحلل من العمرة ولا تتحلل من الحج، تجلس طول عمرك وأنت بعمرة وطول عمرك وأنت بحج، هذا بالاتفاق. أما الصيام، صيام التطوع ونفل التطوع، فيجوز قطعهما، لأنه ورد أن بعض الصحابة قطع نفله في صلاة وهو يصلي يريد أن يصلي، فقلب نيته إلى نية نفل ثم قطع النفل، النية يصلي فريضة لكن رأى ناس يصلون والجماعة قد فقطع، قلب النية وهو يصلي قلب النية إلى نفل ثم قطع النافلة ودخل مع الجماعة ليحق الفريضة التي صلاها الناس بعدما صلى الإمام. فالشاهد أن النفل يجوز قطعها، النفل اللي يحتاج الإنسان إليه يجوز قطعها، وهذا هو ما قاله مالك، يقول عند الحاجة يجوز قطع النوافل سواء صوم أو صلاة أو أما الحج لا، الحج لا يمكن يقطعها إلا إذا حصر، إذا حصر كما ذكر الله لأن حصرتم وما استيسر من الهدي، أما بدون حصر فلا بد أن يطوف ويسعى ويقصر سواء كان حجا أو عمرة. وأما الصلاة والصوم فإذا احتاج إلى قطع الصوم يفطر، وإذا احتاج إلى قطع الصلاة وهي نافلة يقطعها لا بأس بذلك. نعم،
وهذا أحسن ما سمعت.
ويقول مالك هذا أحسن ما سمعت، أنه يتم صومه ويتم صلاته إلا إذا احتاج حاجة ضرورية فإنه يقطعها. نعم،
وكل أحد دخل في نافلة فعليه إتمامها إذا دخل فيها كما يتم الفريضة.
كل أحد دخل في نافلة سواء صلاة أو صوم أو حج أو عمرة فإنه يتمها ولا يجوز له أن يقطعها إلا لعذر حاجة، الصوم والصلاة لا يمكن أن يقطعهما ولو نفلا إلا لحاجة ضرورية، أما الحج فلا يقطعه حتى لحاجة إلا بالحج إلا إذا حبه، وإلا فلا يقطع الحج، الحج والعمرة لابد أن يتمها بالبيت والسعي والتقصير، ولا يبقى طول عمره حاج أو طول عمره معتمر. نعم،
فدية من أفطر في رمضان من علة. قال رحمه الله دثني يحيى بن مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك رضي الله عنه كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي. قال مالك ولا أرى ذلك واجبا، وأحب إلي أن يفعله إذا كان قويا عليه، فمن فدا فإنما يطيع مكان كل يوم مدة بمد النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول رحمه الله من أفطر من كبرت سنه ماذا يفعل؟ هل يفدي؟ يفدي يطعم الناس يعني إذا كبرت سنه عجز عن الصوم، ولكنه نشيط قاعد وصاح يصلي، ولكن صوم رمضان ما يقدر عليه لأنه كبرت سنه ولا يستطيعه، فما حكمه حينئذ؟ يقول رحمه الله عبيد الله عن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا
أنه بلغه أن
مالك بلغه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما كبر وطعن في السن وصل إلى 92، مالك رضي أنس بن مالك رضي الله عنه وصل عمره إلى 92، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا له ببركة الولد وبركة العمر فصار وصل إلى 92 رحمه الله ورضي عنه، ومات بالبصرة. وأما الولد فحدث ولا حرج، بلغ أولادهم 120 صلون ثلاث جمع يعني 40 و40 و40 120 أو أكثر أولاده رحمه الله. يقول أنس إنه بلغ السن الذي ما استطاع أن يصوم فصار يطعم عن كل يوم مسكين. مالك هنا يقول يطعم مدا من صاع الرسول عليه السلام، والظاهر أنه لا بد من نص كيلة، نص كيلة، الكيلة ثلاثة كيلو في يومنا هذا، الكيلو ثلاثة كيلو كيلة، كيلة الرسول عليه الصلاة والسلام، والكيلة موجودة، اللي يريدها موجودة في البيوت وفي الدكاكين خشبة، فلا طولها كيلة مكة موجودة، يكلون فيها الفطرة، يكلون فيها الزكوات، يكلون فيها شيء، فالشاهد أن الإنسان يطعم نص مد يعني نص كيلة على كل مسكين يعني 30 مسكين، أن يعطي كل مسكين نص كيلة 60 مسكين، كل مسكين 30 مسكين عن كل يوم، عن كل يوم مسكين واحد يعني يطعم 15 صاع عن 30، يطعم كل واحد أسكيله. مالك هنا يقول مد، المد ربع صاع، المد مد النبي عليه الصلاة والسلام المعروف أنه ربع صاع، وهو الذي يتوضى منه الرسول عليه الصلاة والسلام، يتوضى بمد ويغتسل بالصاع، والصاع أربعة أمداد، لكن الحقيقة الواقع أن الرسول قال نص كيلة، يطعم نص مسكين، يطعم كل يوم مسكينا، والمسكين تعطيه نص كيلة الإنسان كل يوم، يعني 15 كيلة، 15 كيلة توزعها على 30 من نص نص إلى آخره. هذا إذا ما استطاع أن يصوم، حتى لو صاحي ولو جسمه معافى ويم، لكنه ما يستطيع يصوم، الصوم ما يستطيع لأنه كبرت سنه. وقد ذكر الله ذلك الفدية، ذكر الله في من يستطع إطعام 60 مسكينا كما ذكر ربنا. نعم،
ولا
إطعام 30 مسكينا.
قال مالك ولا أرى ذلك واجبا.
يقول مالك هذا ما هو واجب عليه، لأنه ما وجبه الله على الإنسان ولا وجبه الرسول، فلا أرى واجبا على هذا، لكن لو أطعم فحسن. نعم،
وأحب إلي أن يفعله إذا كان قويا عليه.
يقول مالك أحب إلي أن أفعله إذا كان قوي، حتى لو كان قوي، إذا كان ما يريد أن يصوم فإنه يفعله، يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم،
فمن بدا فإنما يطعم كان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم،
فإن فعل فإنه يطعم كل مسكين مد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ربع الصاع. نعم،
قال رحمه الله حدثني عن مالك أنه بلغه نبذ الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام، قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك قال العلم يرون عليها القضاء، كما قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر، ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها.
يقول رحمه الله حدثنا عبيد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال
بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل.
ملك مالك رحمه الله بلغه أن عبد الله بن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة الحامل هل تصوم، ويتقول أنه يشق عليها الصيام لأنها حامل، يشق عليها واتخاف على الحمل أن يموت في بطنها إذا جاعت وعطشت، فأفتى لها أنها تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، ومع هذا تقضي الشهر هذا شهر رمضان، تطعم عن الولد وتقضي عن شهرها التي أفطرته. هذا ما رآه مالك وغيره، وهو بالاتفاق أنها تقضي عن كل يوم، يوم إذا أفطرت تقضي شوال أو الربيع على كفاية، المهم تقضي عن ما أفطرت، إن أفطرت رمضان كله تقضي شهرا كاملا، وإن أفطرت 10 أو 15 أو 20 تقضي الأيام اللي أفطرت فيها، ولكن تفدي عن ولدها، تخرج فدي عن ولدها، يعني إطعام مسكين.
كما قال أهل العلم يرون عليها القضاء، كما قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام.
يقول مالك إن أهل العلم يرون عليها القضاء، نعم عليها القضاء بالإجماع، أنها تقضي ما أفطرته وتفدي عن ولدها، تقضي ما أفطرته وتفدي عن ولدها. نعم،
ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها.
نعم، يرون ذلك أنه من الأمراض، كما قال تعالى من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا مرض من الأمراض، الحمل لا شك أنه أعظم الأمراض، لأنها حملت كره ووضعت كره، لأنها تحمل آدم في بطنها، ولكن الله حمل ما يحمل الله نفس إلا تحمل، ما يحمل الله نفس ويكلفها إلا تتكلف. الشاهد أنها تطعم عن الولد وتقضي الأيام من رمضان. نعم،
قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم نبيه أنه كان يقول من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر، فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة، وعليه ما ذلك القضاء.
يقول رحمه الله حدثني مالك أنه قال
عن عبد الرحمن بن قاسم
عن القاسم بن محمد رحمه الله أحد السبعة فقهاء المدينة أنه قال إذا أفطر الإنسان رمضان، نعم،
إذا من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضي وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر،
يعني أفطر رمضان في الشهر هذا مثلا سنة هذه، أفطر رمضان ثم ترك القضاء ما قضاه حتى وصله رمضان آخر، جاءت السنة الثانية ووصله رمضان آخر، فإنه يكفر لأنه ذنب، لأنه أخطأ، فيكفر بإطعام عدد الأيام اللي أفطره في الشهر اللي مضى، في السنة اللي مضت، يطعم ويقضيه بعد رمضان اللي حضر، رمضان جاء الآن وخلاص وصل، يصوم رمضان الموجود ثم يقضي رمضان اللي فاته ويكفر عنه، يقضي أيام اللي فاتته من رمضان السنة الماضية ويكفر عنه، كل يوم نصف مسكين، كل يوم يطعم مسكين ويقضيه بعد ما يقضي رمضان، ما يصوم رمضان الموجود. نعم.
قال رحمه الله: حدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك.
يقول مالك رحمه الله أنه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك، يعني يفتي بأن من وصل إليه رمضان وعليه قضاء ولم يقضه فإن عليه الكفارة والقضاء، عليه الكفارة عقوبة له والقضاء، يقضي الأيام اللي أفطرها ويطعم عن الأيام اللي أفطرها. نعم. هذا بالإجماع، ما خالف فيه أحد، هذا بالإجماع ما خالف فيه أحد، أنه يقضي ويكفر إذا وصل رمضان وعليه قضاء ولم يصم، فإنه يقضي ويكفر بالإجماع، ما خالف فيه أحد. نعم.
جامع قضاء الصيام. قال رحمه الله: حدثني يحيى بن مالك أي يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن كان لا يكون علي صيام من رمضان فما أستطيع أصومه حتى يأتي شعبان.
يقول رحمه الله: حدثنا مالك عن يحيى عن مالك قال حدثنا
جامع قضاء الصيام،
جامع العنوان جامع قضاء الصيام. يقول حدثنا عبيد الله قال حدثنا مالك قال يحيى قال حدثنا مالك قال
يحيى بن سعيد الأنصاري
عن يحيى الأنصاري
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
عن عائشة
رضي الله تعالى عنها أنها تحكي عن نفسها أنه يصوم عليه يكون عليها القضاء تحيض في رمضان هذا السنة ثم تترك القضاء ما تستطيع تقضيه لمكان الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يقرب منها شعبان، حتى يأتي شعبان فتقضيه في شعبان لأنها ما تستطيع، لكنها تقضيه إذا جاء شعبان قضت اللي عليها في السنة الماضية، وهذا إباحة لنساء المسلمين كافة التي ما تستطيع تقضي لكنها لا تفوت شعبان، تقضي في شعبان إذا كان لها عذر ولا تستطيع تقضي، أما لشغل أو أنها كذا أو عليها نفاس أو عليها كذا فإنها تقضي في شعبان لا أن تؤخره. هذا هو الذي اتفق عليه العلماء، إلا أن أبا حنيفة وبعض الشافعي يرون أن القضى فورا، يرون أن القضى فورا ولا يحتجون بحديث عائشة، عائشة هذا لها هي لأن مكان الرسول تقول لي مكان الرسول، لكن كونه يأخره لشعبان ما يدري لو يموت وعليه قضى رمضان من يدري، فإنهم يرون القضى فورا، يرون القضى على المسلم فورا لأن لا يموت وعليه قضى رمضان. نعم.
صيام اليوم الذي شك فيه. قال رحمه الله: حدثني يحيى بن مالك أنه سمع على العلم أنه يصام اليوم الذي شك فيه من شعبان إذا نوى به صيام رمضان، ويرون أن على من صامه على غير رؤية ثم جاء سبت أنه من رمضان أن عليه قضاء، ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا. قال مالك: وهذا الأمر عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا.
يقول مالك رحمه الله يقول ثم
صيام اليوم
الذي يشك فيه، صيام يوم الشك حدد البخاري ومسلم عن عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. اليوم الذي يشك فيه يصومه يعني فريضة، أما اللي يصوم تطوع هو حر بكيفه، إلا أنه إذا كان ماله تطوع يصومه فهو منهي عنه، لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا من كان يصوم صوما فليصومه، لكن أنت تصوم يوم الشك لأجل فريضة رمضان تقول أخشى أن يكون من رمضان، نقول لك لا أنت عاصي، لا تصوم الشك حتى يثبت ببينة أنه من رمضان، لأنه لو ثبت ببينة وأنت صمته وأنت ما تدري عنه، ما تدري هو رمضان وما هو رمضان وصمته، فإنك تقضي ذلك اليوم لأنك صمت يوم الشك، ويوم الشك ما يكفيك عن رمضان، لازم تقضي ذلك اليوم الذي صمته به. وهذا ما رآه مالك رحمه الله عن يحيى عن غيره. نعم.
قال يحيى عن مالك أنه سمع على العلم أنه هنا يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان.
يقول أنه سمع مالك، يقول أنه سمع من أهل العلم اللي في بلد المدينة أنهم يرون أن صيام يوم الشك صيام فريضة يعني هم نافلة فهو حر، إلا إذا أن النبي نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، نهى هذا، فلا تصوم نافلة الإنسان، فإن كان نافلة فله ذلك، لكن كونه ينوي أن هذا اليوم اللي يشك فيه عن رمضان فهو لا يجزيه ولا يصوم، وقد عصى أبا القاسم لأنه بدعة.
وقال مالك: إذا نوى به صيام رمضان ويرون على أن من صامه على غير رؤية ثم جاء السبت أنه من رمضان أن عليه قضاء.
يقول لو صام إنسان رمضان بنية رمضان وهو يوم الشك اليوم اللي يشك فيه، ورجل قام وصام يعني عنده تطوع في الدين أو شيء من هذا أو تعمق في الدين، قال أنا بصوم ما علي من الناس، فصام اليوم اللي يشك فيه، ثم تبين جاء الثبت أنه من رمضان، هذا اليوم اللي يشك فيه ثبت جاء الثبت أنه من رمضان، يقول مالك ما يجزي لازم يقضي ذلك اليوم، لأنه صام بشك مشكوك في ذلك اليوم ثم ثبت بعد ذلك، حتى لو ثبت يقول ما يجزي الصوم لازم يقضي ذلك اليوم. نعم.
وهذا الأمر الذي عندنا والذي أدركت عليه أهل
العلم، يقول هذا هو الأمر الذي عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم، صح بالاتفاق أنه إذا صام بنية فريضة يوم الشك فإنه لا يجزي. نعم.
جامع الصيام. قال رحمه الله إذن يحيى مالك النبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان.
يقول رحمه الله جامع الصيام، يقول حدثنا عبيد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال
أنا بن نضر مولى
أنا بن نضر مولى عبيد الله بن عمر بن عبيد الله عن
أبي سلمة
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
عن عائشة
عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما تحب أن تراه صائم إلا رأيته، ولا تحب أن تراه مفطر إلا رأيته، هذا غير الموطأ، هذا الكلام في مسلم، لا تحب أن ترى الرسول عليه الصلاة والسلام صائما إلا رأيته في كل شهر، ولا تحب أن تراه مفطر إلا رأيته، وأكثر ما يكون صيامه في شعبان تمرنا على رمضان، أكثر ما يكون صيامه عليه الصلاة والسلام في شعبان، لكنه لم يصم شهرا كاملا إلا رمضان شهر كامل. فهؤلاء الإخوان اللي يصومون رجب وشعبان ورمضان لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أنه أجاز صيام رجب وشعبان، لم يرد بسند صحيح أن الرسول أجاز صيام رجب وشعبان، فالناس اللي يصوموا رجب وشعبان هذا زحفوا في الدين شوية زحفوا، وإلا فلا يجوز أن يصوم الإنسان شهرا كاملا. هذا عائشة تنفي أن الرسول ما صام شهرا كاملا قط إلا رمضان، يعني شعبان ما صامه رجب ما صامه، لكنك لا تحب أن تراه صائما من أي شهر إلا رأيته، ولا تحب أن تراه مفطرا من أي شهر إلا رأيته، لكنه لم يكمل شهرا كاملا ولا صام يوما شهرا كاملا من أول إلى آخر إلا رمضان. معنى هذا أنه لا يجوز أن نتقدم رمضان برجب كامل رجب وشعبان كامل ورمضان، هذا ما ثبت الصيام رجب كاملا وصيام شعبان كاملا ما ثبت، لكن تصوم أيام من رجب تصوم أيام من شعبان لا بأس بذلك. نعم.
قال رحمه الله حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم.
يقول رحمه الله حدثنا عبيد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال
أنا بالزناد عن الأعرج
أنا بالزناد عن الأعرج عن النبي عليه الصلاة
عن أبي هريرة
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا كان الإنسان صائم
الصيام جنة
الصيام جنة الصيام حصن الصيام حصن حصين عن الشياطين وعن غيرهم الإنسان، تحت تحصن الإنسان بالصوم عن الأكل والشرب والرفث وهو الجماع وعن اللغو أيضا ما تلاغي، وإذا شتمك أحد تقول له إني صائم، يعني لو ما أنا صائم ضدت عليك لكن أنا صائم تقول له إني صائم، وليس ولا فيه برياء، هذا ليس فيه رياء، وأنك ترد على الإنسان وتقول أنا صائم، الإنسان شبك أو شتمك أو تكلم عليك أو قذفك تقول أنا صائم أنا صائم، يعني ما أقدر أرد عليك لأني صائم، يكفي هذا، كأنك ألقنته حجر الإنسان، إذا قلت إني أنا صائم كأنك ألقنته حجر، ويبيك ترد عليه وتشاتمه علشان يستمر، لكنك ألقنته حجر أنا صائم خلاص، يعني ما أستطيع أرد عليك أنا صائم، اعرف هذا، وليس هناك رياء، ليس في هذا الكلمة رياء، لأنه رد عليه بشيء يسكته، الصيام جنة حصن حصين، فإذا شتمك أحد أو ظلمك أحد تكلم عليك أحد فقل له إني صائم.
فلا فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل،
يقول عليه الصلاة والسلام فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث، يعني لا يقرب النساء لا مباشرة ولا لمس ولا جماع، فلا يرفث ولا يفسق، لا يسوي فسوق نحمد بالله ومعاصي وهو صائم، ولا يفسق ولا يشاتمه أحد أو سابه أحد فليقل إني صائم.
قال رحمه الله حدثني عن مالك نبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لخلو فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك، إنما يذر شهوته وطعامه من أجله، فالصيام لي وأنا أجزي به، كل حسنة بأجر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به.
عاد يتكلم عن فضل الصوم. يقول رحمه الله حدثني يحيى عبيد الله يقول حدثني يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا
أبو الزناد
عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف هي ريحة العفنة اللي تطلع من المعدة حينما يجوع الإنسان، يجوع في آخر النهار أو في الظهر أو شيء، يجوع الإنسان، يروح السحور كله اللي أكل ويجوع، وتظهر الرياح من المعدة فيها ريحة كريهة، لكن هي عند الله أطيب من ريح المسك. هذه الريح التي تطلع من المعدة بخار يطلع عفن، ريحة ما هي طيبة عند الله أطيب من ريح المسك. الخلوف فم الصائم، الخلوف هي الريحة، أطيب عند الله من ريح المسك. ثم قال:
إنما يذر شهوته وطعامه،
إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، الصوم لي. يقول رب العالمين: الصوم لي وأنا أجزي به. له الصوم ليش؟ لأنه ما تعبد أحد بالصوم، ما في أحد تعبد لأصنامه ولا طواغيته ولا شيء بالصوم، تعبدون بالصلاة، تعبدون بالعقوب، تعبدون بسائر إلا الصوم، فإنه لرب العالمين، ولم يتعبد به أحد ممن سبق لأجل عبادة غير الله، لم يصرف أحد لغير الله، فالصوم لي وأنا أجزي به، تولى جزاءه لأنه له، ولأنه سر بين الله وعبده. الصوم ما تدري، مرك الإنسان وهو صائم لك ما تدري هو، أما اللي يصلي تشوفه يصلي، اللي مثلا يتطوع في حجه وغيره تشوفه، لكن الصوم أحد يشوفه ما يدري عنه، يمرك وهو صائم ما تدري هو صائم ولا مفطر إلا إذا تكلم، وإلا فلا تدري عنه. فالصوم سر بين الله وبين عبده، ويجزي به رب العالمين جزاء لم يجزي به أحد غيره. ولهذا قال: الصوم لي لله رب العالمين، مع أن عباداتنا كلها له، لكن الصوم غير، لم يتعبد به أحد إلا لله رب العالمين، ولأنه لا يعلم به أحد. يصوم الإنسان ويمر ويروح ويجي ما حد يدري عنه، لأن ربنا ستر، لأنه بقلبه مستور، بقلبه ما حد يدري هو صائم ولا مفطر. الشاهد أن الله قال تعالى وتقدس: الصوم لي وأنا أجزي به، يجزي العبد بحسن نيته وحسن صيامه.
كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف،
كل حسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني كل الحسنات اللي يعملها الإنسان، أي حسنة، ركعة بعشر ركعات، صلاة بعشر صلوات، كل حسنة، ذكر لله بعشر مرات، صلاة على النبي بعشر مرات، كل حسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني ما يجزأ، ما يصير عشر بعشر، لا، يعطيك جملة عليه تعالى وتقدس: إذا أطعته وصار صيامك نظيفا ولم تقترف شيئا فإنه يجزيك به جزاء لا حساب عليه، بدون حساب. نعم.
قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي أبي سهيل بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين.
يقول رحمه الله حدثنا عبيد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك عن
عمي أبي سهيل،
عن عمي أبي سهيل قال
عن عمي أبي سهيل بن مالك عن مالك،
عن عمي أبي سهيل بن مالك يعني نافع بن مالك، عن
أبيه مالك،
عن أبيه مالك، أبي سهيل يعني أبي سهيل، عن عم مالك، عن أبيه مالك، عن عمه، عن أبي عمه مالك. نعم.
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم.
هنا ما رفع أبو هريرة، قال أبو هريرة: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار.
يقول مالك رحمه الله عن أبي هريرة، وقفوا على أبي هريرة وهو حديث بالصحيحين: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، هذا حديث الصحيحين، لكن أبو هريرة قال هنا مالك رحمه الله رواه عن أبي هريرة موقوفا على أبي هريرة، مع أن الحديث الصحيحين عن أبي هريرة أيضا، أن إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب الجهنم
وصفطت
الشياطين، وصفطت يعني شياطين تربط، الشياطين تربط والجهنم تغلق والجنة تفتح أبوابها إذا دخل رمضان، والملائكة تكثر في الأرض. نعم.
قال وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم لا يكرهون سواك للسائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار لا في أوله ولا في آخره, ولم أسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه.
يقول رحمه الله حدثنا يحيى قال عن مالك أن مالك يقول ما أكره السواك للصائم, يعني في أول النهار أو في آخره أو في ظهره أو في أصره ما أكرهه. يقول وهذا ما عليه أهل العلم في زمانه, زمان مالك رحمه الله, يقول لم أعلم أن أحدا كرهه, لكن الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه يكرهونه بعد الظهر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لخلوفه ابن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك, والسواك يزيل الخلوفة, الريحة الكريهة يزيلها السواك. فعن نبي ربنا ينتشي هذه الريحة التي يقول لخلوفه ابن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك, والخلوف ما تخرج إلا بالظهر ما تخرج. فلهذا الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه يكرهون السواك بعد الظهر, أما في الضحى فلك أن تتسوق, لكن بعد الظهر عند خروج الرياح عند خروج العيكونة وخروج الأبخرة من المعدة لا تتسوق, لأنها عند الله أطيب من ريح المسك, والسواك يزيل الروائح الشينة يزيلها السواك. فلهذا كره الإمام أحمد بعد الصلاة. أما مالك يقول من عنده من العلماء وأهل المدينة لا يكرهون السواك في صباح ولا ظهر ولا عصر ولا شيء, يعني تسوك ولا عليك.
ولم يبلغني ذلك أنا أحد من السلف, وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته, وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء, لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك.
يقول رحمه الله حدثنا عبيد الله عن يحيى عن مالك رحمه الله أنه قال أن صوم يوم الست الذي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم, من صام الست من صام رمضان وأتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر كله, من صام رمضان وأتبعه الست من شوال, هذا في صحيح مسلم. لكن مالك ما بلغه, يزعم أنه ما بلغه, كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام, رفع الملام عن الأئمة الأعلام, يقول إذا رأيت إماما من الأئمة خالف حديثا فهو أما ما بلغه الحديث, كما هنا مالك ما بلغه الحديث يمكن, أو أنه ما بلغه إلا من حديث ضعيف من طريق ضعيف, والعلماء لا يحتجون بالأحاديث الضعيفة في الأحكام الشرعية, الأحكام الشرعية ما يحتجون بها, فهو أما بلغه وفي من طريق ضعيف فهو حر في تصرفه في هذا السند, أو أنه ما بلغه أصلا كما هنا. مالك يرى أنه ما يجوز أن تصوم الست لعلة, وهو أن العوام يتخذونه كأنه من رمضان خلاص, وهذا صحيح وثبت اليوم هذا وقبل اليوم أن الجهال والعوام أوه صوت ست وثم يفطر يقولوا أفطر, هذا فطر الأبرار عيد الأبرار, من هم الأبرار اللي ما صامه من الأبرار, من يدري أنت من الأبرار ولا ما أنت من الأبرار. فما خشيه مالك وقع بالناس, ما خشيه مالك من أن يتخذوه بدعة, يتخذوه مكانا يتطوعون فيه أو يعملون فيه أو يحتجون فيه على الناس أو كذا أو كذا أو يندفعون فيه. يقول مالك رحمه الله أخشى أن يكون ملعبة صح, وهذا ما وقع في زماننا اليوم من العوام وغيرهم, يصوم الستة فما صار من صام رمضان واتبعه ستة من شوال فكأنما صار الدهر, فإحنا نصوم ولا أفطر, ويقول هذا عيد الأبرار. وش عيد الأبرار؟ يوم السابع لا أفطروا ست لا أفطر, قال يوم السابع هذا يوم الأبرار, هذا عيد الأبرار. وش ولا منهم الأبرار اللي ما صار ممكن هو من الأبرار وانت ما انت من الأبرار حتى لو صمت. فالشاهد المالك خشى شيئا وقع, مالك رحمه الله وغيره من علماء المدينة خافوا شيئا وقع من العوام, صاروا يقدسون الست حتى كأنها من رمضان, وكانوا يجعلون يفطر منها كأنه أبرار, هذا عيد الأبرار, فهي أفطروا عيد الأبرار, صمنا الست وأفطروا عيد الأبرار. فالتغلي في تغالي في دين الله وشرعه والتعمق في دين الله وشرعه لا يجوز إطلاقا. فمالك كره صيام الست لهذا الغرض, لكن لو صامه إنسان متطوع لرب العالمين متواضع لا يرى أنها من رمضان ولا يرى أن إلا أنها تكفر السنة كلها, لأن السنة 360 يوم, السنة 360 يوم, فمن صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام 360 يوم, لأن الشهر عن 300 والست عن 60 يوم. فالشاهد أنه من تطوع فله أن يتطوع لكن بتواضع وخشية لله رب العالمين, لأنها تطوع لأنها بعيد أبرار وما أبرار, ولا يندفع في الشريعة وتعمق, ولا يجوز له أن يجعلها لها قدسية مثل رمضان. هذا اللي يصومه متطوعا لرب العالمين متواضع خاشع عارف أنها نوافل وأني أصومها لأجل أصوم الدهر كما أخبر الرسول. أما الذي يصومها كبر أو افتخار أو يصومها كأنها من رمضان ويجعل العيد عيد أبرار فهذا لا قيمة له.
وقال يحيى سمعت مالكا يقول لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينا عن صيام يوم الجمعة فصيامه حسن. وقد رأيت بعض أهل العلم يصومونه وأراه كان يتحراه.
يقول مالك رحمه الله يقول عبيد الله عن يحيى عن مالك يقول مالك لم أرى أحدا من أهل العلم يكره صيام يوم الجمعة مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في سنن أبي داود والترمذي والنسائي أنه مكروه صيام الجمعة إلا إن جئت بيوم قبله أو يوم بعده. لا تفرد الجمعة بصوم إلا من صام يوما قبله أو يوم بعده ولا لا تفرد الجمعة. مالك يقول ما رأى أحدا من أهل العلم في زمانه يكره صوم الجمعة لكن في حديث صحيح أن الرسول نهى عن صوم الجمعة وحده. نعم.
وقد رأيت بعض أهل العلم يصومونه وأراه كان يتحرى.
يقول رأيت بعض أهل العلم يصومونه لكن ما ينهون عنه. نعم.
كتاب الاعتكاف.
نعم.
كتاب الاعتكاف.
كتاب
الاعتكاف.
الاعتكاف اقرأ ما جانا أحد.
كتاب الاعتكاف ذكر الاعتكاف. قال رحمه الله دثني يحيى مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.
يقول رحمه الله انتقل رحمه الله من الصيام وأحكامه وما يفطر وما يجوز وما يسن إلى آخره والاعتكاف تابع للصوم. الاعتكاف تابع للصوم عند مالك أنه ما يعتكف الإنسان إذا صار صائم. عند مالك رحمه الله أنك لا يمكن أن تعتكف إلا بالصيام. ولكن خالفه الأئمة الثلاثة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف 10 من شوال وهو لم يصوم بدون صيام. فمالك احتج لأنه لا اعتكاف إلا بصوم وأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف رمضان هو والمسلمون في رمضان بالصوم لكن بغير صوم ما يرى ذلك. ويرى أن صوم الرسول عليه الصلاة والسلام 10 من شوال أنها قضاء لرمضان وأنها خاصة بالرسول أو شيء من هذا. يقول رحمه الله كتاب الاعتكاف. والاعتكاف لغة هو لزوم الشيء. لزوم الشيء تقابل مثلا البيت نقول اعتكفت هذا البيت. تقابل المسجد تجلس المسجد نقول اعتكف. يعني لزوم الشيء. وشرعا لزوم الشيء من يوم تطلع الشمس إلى ما تغرب أو من يوم تغرب حتى تطلع. يعني يعتكف من أول الليل أو من أول النهار ويستمر في الأيام اللي يريدها أن يعتكف فيها وهو صائم سواء رمضان كله أو 10 الأوائل أو 10 الأوسط أو 10 الأواخر. تنوي أنك ستعتكف في هذا المسجد وتدخل من المغرب يوم تغرب الشمس تدخل المعتكف ولا تخرج حتى تنتهي من الأيام اللي تريدها. عاد السؤال هنا سيأتينا هل إذا اشترط الإنسان في اعتكافه أنه يزور المريض وأنه يعود الجنازة وأنه يخرج إلى بيت يفعل كذا وكذا هل ينفع هذا الشرط؟ مالك كما يأتي يقول لا ما ينفع هذا الشرط لو اشترط ما ينفعه. الأئمة الثلاثة يقولون إن اشترط إذا اشترط فله على ربه ما اشترط كما قال الرسول لضباعة اشترطي فإن لك على ربك ما اشترطتي. مالك يقول لا هذا خاص بالحج أما الصيام فلا. نعم أقرأ.
قال حدثني يحيى.
يقول حدثني يحيى عبيد الله يقول حدثني يحيى قال حدثنا مالك قال
عن ابن شهاب الزهري
عن عروة بن الزبير
عن
عمرو بنت عبد الرحمن
عن
عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم
قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يبني إلي رأسه فأرجله.
عاد أحكام الأشياء التي تحصل للمعتكف وتباح له المعتكف. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنعه أن يسلك رأسه ومشط رأسه ما نعه هذا من الاعتكاف. هو معتكف في المسجد ويدني إليه شعر رأسه ومشطه وتسرحه وهو معتكف عليه الصلاة والسلام. فلا مانع أن المعتكف يخرج رأسه لامرأته أو تناوله شيء ناولين السجادة أو قال الخمرة وناولته إياها تناوله شيء أو تناوله طعام يأكله في المسجد أو تناوله حاجة من الحاجات أو تعطيه رأسه يفليه أو تعطيه رأسه يمشطه هذا كله جائز من للمعتكف ولا يبطل الاعتكاف.
وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.
وكان لا يدخل البيت عليه الصلاة والسلام إذا اعتكف ونوى الاعتكاف لا يدخل البيت إلا لحاجة يعني أما وضوء لحاجة وضوء أو شيء من هذا ولا ما يدخل البيت. نعم.
قال رحم الله
حدثني عن مالك بن جهاب عن عمرو بنت عبد الرحمن ان عائشه رضي الله عنها كانت اذا تكفت لا تسال عن المريض الا وهي تمشي لا تقف.
يقول رحمه الله حدثني مالك قال حدثنا
ابن شهاب
ابن شهاب الزهري
عن
عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها
كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي.
إن عائشة رضي الله تعالى عنها إذا اعتكفت لا تسأل عن لا تعود المريض ولا تسأل إلا وهي ماشية. تسأل عن المريض وهي ماشية يعني ما تذهب إلى مريض ولا تعوده إلا إذا وهي ماشية. نعم.
قال مالك لا يأتي المتكف حاجته ولا يخرج لها ولا يعين أحدا إلا يخرج لحاجة الإنسان. ولو كان خارجا لحاجة أحد لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها.
يقول مالك رحمه الله يقول يحيى عن مالك أن مالك رحمه الله يقول أن المعتكف لا يجوز أن يخرج لحاجة ضرورية لحاجة حتى ضرورية إلا لحاجة الإنسان والبول والغائط بس. وأما غيره ما يخرج، طعامه يجي في المسجد يأكل ويشرب المسجد إذا كان هناك من يخدمه، وأما يذهب إلى حاجة يقضيها في السوق ويرجع ما يمكن، يذهب مثلا عيادة المريض ما يمكن، يذهب اتباع جنازة ما يمكن، يجلس في مسجده ولا يخرج مرة واحدة. نعم.
ولو كان خارجا لحاجة أحد لكان أحد ما يخرج إليه عيادة المريض والصلاة.
يقول لو كان خارجا لحاجة، لو كان لو بيح له أن يخرج لحاجة من الحاجات الدنيوية لا كان عيادة المريض أفضل واتباع الجنازة أفضل، لكن منع من هذا كله فلا يمكن أن يخرج لحاجة إطلاقا.
قال مالك لا يكون المعتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة المريض والصلاة على الجنازة ودخول البيت إلا لحاجة الإنسان.
يقول مالك رحمه الله لا يكون المعتكف يسمى معتكفا إلا إذا ترك جميع الحاجات جميع الأشياء التي من عيادة المريض واتباعه جنازته وغيره، أما الصلاة عليه فجائز. الصلاة على المريض في مسجدك جائز، أنا معتكف في هذا المسجد تصلي على الميت إذا قدم تصلي عليه ولا مانع من ذلك، لكن تخرج تصلي عليه قالوا فلان مات وفلان صديقك أو أبوك أو أمك وتخذك تقول بصلي نقول لك لا يبطل الاعتكاف. إذا خرجت تصلي على جنازة برا فإنه يبطل الاعتكاف، لكن تصلي عليه في مسجدك هذا لا بأس بذلك، ولا تعود مريض ولا تتبع جنازة ولا تخرج لحاجة إنسان حتى لو كان يقول لك افزعني أنا في كرب وأنا في غم وأنا في كذا، تعال افزعني وقطعته يقول لك إن طلعت قطعت اعتكافك فلا تقطع الاعتكاف لأنه يبطل. نعم.
قال رحم الله حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يعتكف هل يدخل لحاجته تحت سقف، فقال نعم لا بأس بذلك.
يقول رحمه الله مالك أنه سأل ابن شهاب الزهري عن الرجل المعتكف هل يدخل تحت سقف، قال نعم يدخل تحت سقف المسجد أو غرفة أو برحة من برح المسجد في غرف يروح للغرفة لا بأس بذلك، لأن البرحة برحة المسجد من المسجد، برحة المسجد وساحة المسجد من المسجد ولا اعتكف فيها جائز. نعم.
قال مالك الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه، ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجد الذي اعتكف فيه إلى الجمعة أو يدعها، فإن كان مسجد لا يجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه اتيان الجمعة في مسجد سواه فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه، لأن الله تبارك وتعالى قال وأنتم عاكفون في المساجد فأما الله المساجد كلها ولم يخص شيئا منها.
يقول رحمه الله يحيى عن مالك أن مالك رحمه الله يقول لا أرى بأسا لأن الإنسان يعتكف في مسجد لا يجمع فيه، لكن هل تجب عليه الجمعة؟ إذا وجبت الجمعة يخرج يصلي الجمعة عند مالك ينقطع اعتكافه لا يخرج. إذا اعتكف في مسجد من المساجد سواء كان فيه مصلى جمعة أو لم يكن فإنه لا يخرج يصلي الجمعة في مسجد آخر لأنه ينقطع اعتكافه ولا تجب عليه الجمعة عند مالك رحمه الله. والظاهر أنه عند أبي حنيفة كذلك، أما الإمام أحمد يقول لابد أن يجمع إلا إذا كان بعيد المسجد يحتاج إلى يمشي بعيد أو شيء من هذا فلا يخرج فلا يجب عليه. الظاهر أنه يقول مالك رحمه الله حدثنا
قال مالك الأمر الذي عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه.
يقول أنهم لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه، ما يكره بل سنة من السنن الاعتكاف في المسجد اللي جمعوا فيه باتفاق الأئمة الأربعة وعلماء الإسلام أنه يعتكف في المسجد الذي يجمع فيه، لأنه يتحصل على جمعة، على صلاة الجمعة يعتكف ويصلي الجمعة. لكن المساجد عممها الله تعالى، وأنتم عاكفون في المساجد. يقول مالك المساجد هذه كلها عامة، في جمعة ولا ما في جمعة؟ إذا اعتكفت فلا تخرج تصلي جمعة، لأن الله أباح لك أن تصلي، أن تعتكف في أي مسجد من المساجد، وأنتم عاكفون. قال في المساجد، ما قال اللي جمع فيه ولا اللي ما جمع فيه، فعممها تعالى وتقدس وقال وأنتم عاكفون في المساجد. فإذا كان المسجد ما يجمع فيه فلا تخرج تصلي جمعة، ما تجب عليك. نعم.
فإن كان مسجدا لا يجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه اتيان الجمعة في مسجد سواه، فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه.
يقول إن المسجد الذي لا يجمع فيه لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه لعموم الآية، وأنتم عاكفون من المساجد. لكن الإمام أحمد يرى أن الاعتكاف في المسجد اللي ما يجمع ما يصح اعتكافه، ما يجوز اعتكافه أو يكره. يقول لا يمكن أن يعتكف إلا في مسجد صلى فيه الجمعة، لأنها تفوته الجمعة وهو واجبة عليه الجمعة، هو من وجبت عليه الجمعة، فلا بد أن يعتكف في مسجد يصلى فيه الجمعة. مالك هنا يقول لا أرى بأسا لأن يعتكف في مسجد من المساجد التي لا يجمع فيها ولا يخرج يصلي الجمعة. هذا عند مالك رحمه الله. نعم.
قال مالك: ومن هنالك جاز له أن يعتكف في المساجد التي لا يجمع فيها الجمعة، إذا كان لا يجب عليه أن يخرج منه إلى المسجد الذي تجمع فيه الجمعة.
يقول مالك الآية عمت، الآية وأنتم عاكفون في المساجد عمت ما فيه جمعة ومن ليس فيه جمعة. يجوز أن تعتكف في مسجد لا جمعة فيه لكنك ما تخرج تصلي، هذا عند مالك. أما الشافعي رحمه الله فيرى أنك تعتكف في أي مسجد تريده وتخرج تصلي الجمعة وتخرج تقضي حاجتك وتخرج تحاكي الناس وتخرج تفعل هذا. الإمام أحمد يقول لا، ما تخرج إلا للجمعة. إذا اعتكفت في مسجد لا يجمع فيه فلك أن تخرج إلى مسجد يجمع فيه ولا ينقطع الاعتكاف.
قال مالك: ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي شكى فيه إلا يكون خباه في رحبة من رحاب المسجد، ولم أسمع أن المعتكف يضرب خباه يبيت فيه إلا في المسجد أو في رحبة من رحاب المسجد. ومما يدل على أنه لا يبيت إلا في المسجد قول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، ولا يعتكف فوق دار المسجد ولا في المنار، يعني السومعة.
يقول رحمه الله مالك رحمه الله: لا أرى بأسا بأن يعتكف الإنسان في حارة ساحة المسجد أو غرف المسجد. المسجد غرف خارج المسجد، الحرم هنا غرف برا وغرف داخل، ولو ساحاتنا وساحاتنا، لك أن تعتكف وتضرب خباءك الإنسان في ساحة المسجد، البرحة اللي تسمى برحة المسجد لأنها منه من المسجد، ولك أن تعتكف فيها للإنسان إذا كان هناك زحام أو مالك مكان أو ترى أنك تصير برا علشان أبرد بالهواء أو شيء من هذا. الشاهد أنه يجوز الاعتكاف عنده. أما عند الأئمة الأربعة فإنها الثلاثة فإنه لا يجوز الاعتكاف في رحبة، رحبة ما لها سقف ما لها سقف. أما غرف الرحبة اللي فيها غرف لك أن تعتكف فيها، لكن رحبة تبني خيام وتبني شيء وتقول بعتكف في برحة المسجد نقول لك لا، يقولون لا، لكن مالك يجيزه. أما إذا كانت غرف مبنية في برحة المسجد أو ساحة المسجد فلك أن تعتكف فيها الإنسان ويصح اعتكافك حينئذ. نعم.
قال مالك: وإما يدل على أنه لا يبيت إلا في المسجد قول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة.
هذا استدل مالك رحمه الله بما يقول أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا اعتكف لا يخرج إلا لحاجة ضرورية، ما يخرج من المسجد إلا لبيت ولا غيره، لا لبيت. يعني مالك يقول أنه ما يخرج إلى بيت من البيوت إلا إذا كان ملتصقا بالمسجد ويسمى من المسجد أيضا فله، وإلا فهو لا يمكن أن لأنه يقطع الاعتكاف.
ولا يعتكف فوق ظهر المسجد،
حرام عليه أن يعتكف، ولا يجوز الاعتكاف في ظهر المسجد يعني يطلع على السطوح فوق، ولا بما يصوم معه مثل المنارة هذه يقول بأخذ غرفة من المنارة واعتكف فيها، هذا ما يجوز. لا يجوز في سطح المسجد ولا يجوز في منارات منائر المسجد، هذا كله لا يجوز الاعتكاف فيه لأن المنارة لا تسمى مسجدنا.
الله أعلم.
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.